الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. وقال في الحديث 36 و900 والألف: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة دينار عن الزهري ومحمد المسلم بشهاب الزهري قال أخبرني حميد ابن عبد الرحمن وهو حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. ثم ذكر حديث المجامع في نهار رمضان، فإن المجامع في نهار رمضان لم يكن له شيء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فتصدق النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالعرق الذي فيه تمر، فقال الإمام البخاري رحمه الله: فتصدق عليه فليكفر، أي يجب عليه أن يكفر إذا تصدق عليه، كشأن هذا المجامع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تصدق عليه وأخرج كفارته في أهله. وسيأتي بمشيئة الله عز وجل الكلام حول هذه المسألة. في الباب الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك، حيث قال: باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كان محاويج؟ فيأتي الكلام على ذلك من شهد الله عز وجل في الباب بعد هذا. فعلى كل، مراد الإمام البخاري رحمه الله عليه أن من ليس عنده شيء من الطعام وقد حصل منه الجماع في نهار رمضان، فإن تصدق عليه متصدق بالكفارة فيجب عليه أن يكفر عن معصيته التي حصلت له. قال أبو هريرة رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه، إذ جاءه رجل ولم يسمي الرجل، وسبق الكلام على ذلك في شرح حديث عائشة رضي الله عنها في الباب المتقدم، وعرفنا أن من سماه سلمة بن صهر فقد وهم ذلك المظاهر في نهار رمضان، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت وهذا يدل على أنه جامع متعمدا ولم يكن ناسيا، وسبق الكلام على هذه المسألة في شرح حديث عائشة الماضي. قال: هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وقعت على امرأتي وأنا صائم، أي أنه وطأ امرأته وهو صائم، ثم بعد ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالكفارة، وهذا ما يدل على أن الكفارة تجب بمجرد الوقوع على المرأة، أي بمجرد الوطأ والجماع. وقعت على امرأتي وأصبت امرأتي وأنا صائم، ولا يشترط في ذلك الإنزال، فإذا حصل وطأ من غير إنزال فإن الكفارة واجبة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصله هل أنزلت أو لا، فلما لم يستفصله دل ذلك على أن الحكم لا يختلف، فإذا أنزل أو لم ينزل فإن الكفارة واجبة بمجرد الوضع. وقول وقعت على امرأتي، لفظة امرأتي لا يراد بها التخصيص، وإنما هي حكاية حال، فإن وقع على امرأته ولا فرق بين أن يقع على امرأته أو على غيرها، فإن المعنى مستوٍ من حيث حصول الإفطار بذلك، وإن كان الإثم أشد، فمن حصل منه الزنا في نهار رمضان فالكفارة واجبة عليه بطريق الأولى، فإن الزنا أشد من إتيان الأهل في نهار رمضان، والمعنى الموجود في الصورتين واحد، الذي هو الوطء، والإفطار حاصل في المسألتين، لكن الذنب يتفاوت. فالزاني في نهار رمضان تجب عليه الكفارة بالطريق الأولى، قال وقعت على امرأتي. وجمهور العلماء لا يفرقون بين القبل والدبر، فكل ذلك موجب للكفارة، فإنه إذا وجبت الكفارة في الإتيان في القبل، فإن حصل ذلك من جهة الدبر فالكفارة واجبة بالطريق الأولى. وهكذا لا يفرقون بين الذكر والأنثى وبين الآدمية والبهيمة، فيوجبون الكفارة في جميع هذه الصور. وخالفت الحنفية في مسألة إتيان البهيمة وإتيان المرأة الميتة، فلم يوجبوا الكفارة في هاتين المسألتين، ووافقوا الجمهور فيما سوى ذلك. وجمهور العلماء روى أن هذه الذنوب أشد من إتيان الأهل، فالوطأ حاصل في جميع هذه الصور، وهو وطأ محرم تحريما مطلقا في رمضان وفي غير رمضان. فإيجاب الكفارة في ذلك الوطأ المحرم أولى من إيجاب الكفارة في وطأ الزوجة. قال: وقعت على امرأتي، ومسائل فكما عرفنا إنما ذكر حاله الذي حصل، الحال الذي حصل له، وهذا لا يمنع من إلحاق المثيل بالمثيل أو إلحاق من هو أشد بقياس الأولى أو ما يسمى بفحوى الخطاب. ولا تقل لهما أف، قال العلماء لا تضربهما بكف بطريق الأولى، ويسمى بفحوى الخطاب وقياس الأولى. وهذا القياس هو أقوى أنواع القياس، حتى أن هنالك ممن أنكر القياس سلم هذا النوع منه. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وقعت على امرأتي وأنا صائم. وقد بين أن وطأه لامرأته كان في حال صيامه، قال: وأنا صائم، والجملة حالية أي في هذه الحال. وهذا القيد من القيود المعتبرة عند جماهير العلماء، والمراد بقولي وأنا صائم أي في رمضان، كما في بعض روايات الحديث. فالوطن الذي حصل منه في شهر رمضان، ولم يحصل في وقت آخر. وقد مر معنا في حديث عائشة قال: أصبت أهلي في رمضان. وقولها هنا وأنا صائم أي في رمضان، وهذا حال معتبر. فإذا حصل الوطأ في غير الصيام كحصوله في ليالي رمضان، فإن هذا لا يوجب الكفارة كما هو معلوم. وإذا حصل الوطأ في غير صيام رمضان، فإن كان في صيام نفل فإن الكفارة لا تجب في قول عامة العلماء. وإن كان لا يجوز للمتنفل أن يطأ أهله في حال صيامه إلا إذا نوى الإفطار، فإذا نوى الإفطار بذلك فإن هذا مما يجوز له، أما إذا لم ينوي الإفطار فلا يجوز له أن يأتي أهله، كما أنه لا يجوز له أن يأكل ولا يشرب وإن كان متنفلا إلا بنية الإفطار. فإن الصيام لابد أن يكون على الوجه الشرعي، ولا يتلاعب الإنسان بصيامه فينوي الصيام ويأكل ويشرب أو يأتي أهله مع عدم نية الإفطار، فإن هذا لا يحل. لكن إذا نوى الإفطار بالأكل أو بالشرب أو بالجماع فإن هذا يحل له إذا كان متنفلا. وأما إذا كان مفترضا فأكثر العلماء لا يوجبون الكفارة في حق من جامع في صيام واجب غير رمضان، وقد اتفق على ذلك الأئمة الأربعة، وهناك من أوجب الكفارة في صيام القضاء في حق من جامع فيه كقتادة، وما عليه جمهور العلماء أصح، فإن حرمة شهر رمضان أعظم من غيره. قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، بقى إذا وقع الشخص على امرأته في نهار رمضان وهو غير صائم، هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ في هذا الحديث قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، بقى إذا وقع على امرأته وهو غير صائم، هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب؟ فالجواب ينظر في سبب إفطاره، فإن أفطر لعذر شرعي كالمريض والمسافر فليس عليه كفارة إذا أتى أهله في نهار رمضان، وإن أفطر لغير عذر شرعي فحرمة الشهر ما زالت باقية، والصيام عليه والإمساك عليه ما زال باقيا، فإذا جامع فإن الكفارة واجبة عليه بطريق الأولى، وهذا الذي عليه جمهور العلماء خلاف الإمام الشافعي. فالإمام الشافعي يرى أن من أفطر بأكل أو بشرب متعمدا ثم جامع فإن الكفارة لا تجب عليه، وما جمهور العلماء يقول الكفارة ما زالت واجبة عليه، فإن الأكل والشرب زيادة في ذنبه، والذنوب لا تخفف الذنوب، والذنب لا يحصل بسببه رخصة، فالجماع في نهار رمضان محرم، فإذا أكل وشرب إذا أكل وشرب ثم جامع فقد ازدادت ذنوبه وسيئاته، فلا تسقط عنه الكفارة، والكفارة هي من قبيل العقوبات، والكفارات تجمع بين الأمرين، ففيها معنى العقوبة وفيها معنى تكفير الذنوب. وشأن الصيام كشأن الإحرام، ومن أفسد إحرامه بأي نوع من أنواع المفسدات فإنه لا يحل له أن يأتي أهله، ولو أتى أهله ترتبت عليه الأحكام المترتبة في حق من وطئ في إحرامه الصحيح، وهذا الذي عليه جمهور العلماء في الإحرام، أن من جامع أهله في إحرام صحيح أو فاسد فالحكم واحد والأحكام المترتبة مستوية، لأن الله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله، وهكذا قال الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل، فالإتمام في البابين واحد. فمن أفسد إحرامه فإن الجماع لا يحل له، ومن أفسد صيامه فإن الجماع لا يحل له. فمن جامع في إحرام فاسد أو في صيام فاسد فالحكم واحد. ولأننا لو قلنا بقول الإمام الشافعي فتحنا بابا للحيل، لحيل المحتالين، فإن الشخص لا يعجزه إذا أراد أن يأتي أهله أن يشرب شيئا من الماء أو يتقوى على جماعه بالطعام ويسقط على نفسه الكفارة بهذه الحيلة، فهذا يستطيعه كل شخص، فبدل أن يجامع وتوجب تجب عليه الكفارة يتقوى على جماعه بالأكل والشرب وتسقط عليه الكفارة على هذا القول، ثم يجامع وقد تقوى بدنه بالأكل والشرب ويقال ليس عليك إلا القضاء على قول من يرى القضاء ولا تجب عليك الكفارة، فهذا القول في غاية البعد. وقد استنكر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهكذا العلامة ابن القيم، ومن تأمل فيه وجده من الأقوال المستنكرة البعيدة عن الصواب. إذن حرمة الشهر ما زالت باقية، وإن انتهك الشخص بالأكل والشرب فإن الأكل والشرب لا يبيح للشخص ما حرم عليه، فالمحرم لا يبيح المحرم، بل يزداد ذنبه، ومن يزداد ذنبه فالأولى أن تزداد عقوبته لا أن تخفف عنه العقوبة، فالذي أكل وشرب ثم جامع هذه زادت ذنوبه، وزيادة الذنب المناسب في نعم فيها زيادة العقوبة لا تخفيف العقوبة، فأقل ما يقال أن العقوبة واحدة، أما أن يحصل له تخفيف بذلك فهذا القول فيه بعد. قال وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ والحديث ما زال فيه طول لكن نقف عند هذه الجملة منه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام، هي قول الراوي وقعت على امرأتي وأنا صائم. إلى هنا والحمد لله.